الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: موقف موحد غدا لأركان الحكم أمام جيفرز، لبنان يطبق التزاماته وأوقف الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق. أدرعي عن غارة الأحد، يكفي الإصغاء لارتدادات الأسلحة المخبأة لتفهموا ماذا زرع حزب الله. محددا ثلاث أولويات، قاسم: لا تطلب منا تنازلات بعد، لن نتخلى عن قوة لبنان، وحتى الآن لم نرى شيئا من الدولة لإعادة الإعمار. الأسمر: حكمة العهد بكيفية سحب السلاح لا تعني إطلاقا تهونه في قرار بسط نفوذ الدولة على كامل أراضيها. وفد قضائي فرنسي في بيروت لتسليم بيطار تقريرا فنيا عن تحقيقاته في انفجار المرفأ. اشتباكات في جنوب دمشق، شرارتها تسجيل صوتي مجهول مسيء للنبي محمد. تقدم كبير في مفاوضات مصرية إسرائيلية لوقف النار في غزة. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. كلام موحد سيسمعه رئيس لجنة مراقبة وقف النار الجنرال الأمريكي الآتي غدا إلى بيروت في زيارة قصيرة، ومفاده بأن لبنان يطبق التزاماته كاملة، لكن إسرائيل مستمرة في خرق اتفاق وقف النار حتى أنها لم تنفذ كل بنوده، ولا سيما الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها. إسرائيل تبرر اعتداءاتها شبه اليومية وغاراتها بالقول إنه يكفي الإصغاء لارتدادات الأسلحة المخبأة لتفهموا ماذا زرع حزب الله الذي يحاول إعادة بناء قوته العسكرية، في إشارة إلى استهداف هانجار حي الجاموس في الضاحية الأحد. في المقابل، بدأ الأمين العام لحزب الله في إطلالته المتلفزة مساء أمس وكأنه يحاول الظهور بمظهر المرشد للدولة، معطيا إياها سلسلة إرشادات وما يجب أن تقوم به أو الامتناع عنه، في تكرار لمشهديات سابقة في أيام غابرة، متجاهلا أن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء والمنطقة تغيرت كليا، وأن ابتدعه سابقا باعه في سوق مصالحه، ومتمسكا في الوقت نفسه بمعادلته الثلاثية العبثية.
فعشية وصول رئيس لجنة مراقبة وقف النار إلى بيروت، وجهت إسرائيل اتهاما مباشرا لحزب الله بتخزين أسلحة وصواريخ في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر إكس: هناك مثل لبناني يقول إنه التكرار بيعلم، وفهمكم كفاية، وحزب الله متيس، لا بده يتعلم ولا بده يرحم. وقال: الواضح أن الحزب الإرهابي عازم على الكذب المتواصل على الدولة اللبنانية. ألم يبقى 1% من ضمير يرحم اللبنانيين المعترين ويجنبهم ويلات الحرب؟ لا ضمير ولا شرف لهذا الإرهاب، لمن يصر على زرع عتاده بين المدنيين، ولمن يحاول إعادة بناء قوته العسكرية فوق ركام هذا الوطن. يكفي أن تصغوا لارتدادات الأسلحة المخبأة لتفهموا ماذا زرع.
وكان أدرعي ذكر أن الجيش الإسرائيلي هاجم الأحد الماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت ودمر بنية تحتية استخدمت لتخزين صواريخ دقيقة تابعة لحزب الله الإرهابي.
أضاف أنه خلال الشهر الأخير هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 هدفا في أنحاء لبنان، حيث نفذت هذه الغارات بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، والتي شكلت تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها، مؤكدا أن جيشه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها ولمنع إعادة أعمار حزب الله.
من ناحيته، اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لدينا ثلاثة أولويات يجب أن نركز عليها، وأعني بها أن الدولة والشعب والكل يجب أن يعمل لإنجازها لأنها تساعد على استقرار ونهضة ونمو لبنان. الأولى: وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من جنوب لبنان والإفراج عن الأسرى. والثانية: العمل بشكل حثيث من أجل إعادة الإعمار. والثالثة: إعادة بناء الدولة.
بالأمس حصل اعتداء على الضاحية الجنوبية من بيروت، وهذا الاعتداء فاقد لأي مبرر حتى ولو كان وهمي. هذا اعتداء سياسي، هذا اعتداء لتغيير القواعد، هذا اعتداء لتثبيت قواعد معينة يعتقدون أنهم من خلالها يستطيعون الضغط على لبنان وعلى مقاومته وأن يحققوا الأهداف التي يريدون. الميزة في هذا الاعتداء أنه بإذن من أمريكا، لأن إسرائيل قالت أنها أبلغت أمريكا. طبعا أمريكا لم تمانع، لأنه جزء من تحقيق الهدف السياسي في تغيير المعادلة، في وضع معادلات جديدة، في محاولة الضغط السياسي، وهذا أمر خطير وكبير جدا. أنا بقول للدولة اللبنانية وقفي على إجريك منيح، تحركي بطريقة صحيحة، حاش تعطيهم شغلات حتى يرضوا عنك، ما لح يرضوا عنك. إذا كانت الدولة بدها تعمل لنهضة البلد ما حيخلوها، لكن إذا بدها تعمل بالتعاون مع كل الأطراف على قاعدة نحن عندنا كرامة وعندنا قوة، إن شاء الله بنقدر نعمل نهضة البلد. تأخرت الحكومة كثيرا بإعادة الإعمار، وهذا واجبها. أنا بدي أسأل ليش لحد هلأ ما بدأنا بعملية الإعمار؟ قال البعض بيقول لأنه الخارج عنده شروط قبل ما يبدأ بعملية الإعمار. شو بدي بالخارج؟ اللي أنت الحكومة اللبنانية شو عملت مسؤولية تجاه هذا الأمر؟
وقال قاسم: لا تطلبوا منا تنازلات بعد، لأننا لن نتخلى عن قوة لبنان.
نحن سلمنا للدولة اللبنانية أن تكون هي المفاوض الأساسي، وهي المسلط على حماية البلد، وهي التي تستخدم الجيش اللبناني من أجل القيام بواجباته في جنوب نهر الليطاني وفي كل لبنان. نحن نعتبر أن الدولة مسؤولة عن المتابعة بالضغط على الدولتين الراعيتين أمريكا وفرنسا، وكذلك على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية. على الدولة أن تضغط، والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ضغط ناعم بسيط، لا يرقى إلى أكثر من بعض التحركات وبعض التصريحات. هذا أمر غير مقبول. استدعوا سفراء الدول الخمس الكبرى، ارفعوا شكاوى إلى مجلس الأمن، استدعوا السفيرة الأمريكية دائما، لأنها لا تعمل بشكل صحيح وتنحاز إلى إسرائيل، ولا تقوم أمريكا بدورها في الرعاية، بل هي المشاركة مع الكيان الإسرائيلي. تحركوا بطريقة دبلوماسية بشكل أوسع وأكبر. لبنان يجب أن يكون قويا، وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. ما حدا يفكر أنه يشتغل على موضوع القوة تنسير ضعاف أبدا. هذا ما لح نرجع له، ما لح نرجع لقبل 40 سنة، ما لح نرجع لحتى تكون إسرائيل متحكمة وأمريكا متحكمة، وغصما عنا أمريكا بدها تيجي تتعامل معنا لما بتشوف أنه نحن صامدين جامدين.
وفورا رد رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ على كلام قاسم الذي سمع من رئيسي الجمهورية والحكومة ما يحلو له وما يرغب بسماعه، لكنه غض الطرف عن عبارة حصر السلاح بيد الدولة لوحدها.
أضاف محفوظ: شيخ نعيم، ندعوك إلى الاطلاع على خطاب قسم رئيس الجمهورية، وكذلك إلى قراءة البيان الوزاري كاملا ومراجعة نص القرار 1701. وأخيرا، لا ضير من التأكد من ورقة اتفاق وقف إطلاق النار الذي سعيتم جاهدين إليه.
وقد سبق موقف الشيخ قاسم تأكيد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ وفق ما ورد في خطاب القسم، وتتم معالجته بهدوء ومسؤولية حفاظا على السلم الأهلي في البلاد، وأن الجيش يقوم بواجبه كاملا جنوب منطقة الليطاني وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي، ويواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخيرة والمظاهر المسلحة.
الرئيس عون، وأمام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، لفت إلى أن العائق الأساس الذي يحول دون وصول الجيش إلى الحدود هو وجود 5 تلال يحتلها الجيش الإسرائيلي، علما ألا قيمة عسكرية لهذه التلال، لكن رفض الإسرائيليين الانسحاب منها يعقد الأمور ويمنع الاستقرار على الحدود، الأمر الذي يجعل الانسحاب الإسرائيلي من التلال أمرا ضروريا ليستكمل الجيش انتشاره وتكون الدولة بسطت سلطتها على كامل أراضيها.
وأكد عون أن الجيش يقوم بواجباته في منطقة شمال الليطاني أيضا، وأن العودة إلى لغة الحرب ممنوعة، وهذا الأمر تبلغه جميع المعنيين، وهو مطلب لبناني جامع، وأن معالجة موضوع حصرية السلاح تتم بمسؤولية وطنية عالية، موضحا أن الجيش منتشر كذلك على الحدود الشمالية والشرقية أيضا، ويتولى حمايتها والقيام بالمهام المطلوبة منه.
وردا على أسئلة الوفد الفرنسي، أجاب الرئيس عون أنه على تواصل مع الرئيس السوري أحمد الشرع للتنسيق وتفادي أي إشكالات أمنية على الحدود، وأن لجانا مشتركة اتفق على تشكيلها بعد زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق أخيرا بهدف معالجة كل المواضيع العالقة، لا سيما الأساسية منها كترسيم الحدود البرية والبحرية والنظر في سبل معالجة أوضاع النازحين السوريين في لبنان.
معلوم أن رئيس لجنة الإشراف الخماسية على وقف النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز يزور لبنان غدا ويجول على بعبدة وعين التين والسرايا بعد الاتصالات التي أجراها أركان الحكم مع اللجنة ومرجعية الأمم المتحدة وتحميل مسؤولية الاعتداءات للدولتين الراعيتين لاتفاق وقف النار، الولايات المتحدة وفرنسا.
وغدا يزور رئيس الجمهورية دولة الإمارات تلبية لدعوة رسمية تلقاها من رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وستعقد بالتالي جلسة مجلس الوزراء في بعبدة الجمعة بدلا من الخميس.
زوار عين التين نقلوا عن رئيس المجلس نبيه بري تحذيره من مخاطر ما تبيته تل أبيب للبنان، لافتا إلى أنه وباعتداءاتها التي لم تتوقف تمعن في نسف اتفاق وقف النار من دون أن يمارس عليها ضغط رادع لها، فيما لبنان وبشهادة الداخل والخارج ملتزم كليا بالقرار 1701 وبمندرجات الاتفاق، وتقابل ذلك وعود كلامية تلقاها كما حصل في الساعات الأخيرة بالضغط على إسرائيل من دون أن تلمس أي ترجمة جدية لهذه الوعود.
ومن الجنوب، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن جهود الضباط والعسكريين رسالة للبنانيين في الداخل وكذلك للمجتمع الدولي، إذ يثبتون أن لبنان هو وطن نهائي لأبنائه من مختلف الانتماءات، وينفذون مهماتهم كاملة على مساحة الوطن حفاظا على علم بلادهم من دون أي تردد. وتوجه إليهم مشددا على أن دور الجيش أساسي وحيوي من أجل استمرار الوطن، ولا شيء يثنينا عن مواصلة أداء واجبنا.
العماد هيكل زار قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرانسوا حاج مرجعيون ونقطة مراقبة حدودية متقدمة تابعة للواء في منطقة الخيام، حيث اطلع على الانتشار العملاني للوحدات والعمل الدؤوب والمستمر لتطبيق القرارات الدولية.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر اعتبر أن رئيس الجمهورية يصر على توظيف العقل والحكمة في كيفية سحب سلاح الحزب لمنع البلاد من الانزلاق إلى توترات وصدامات هي في غنى عنها، إلا أن حكمة العهد في هذا المقام لا تعني إطلاقا تهاونه في قرار بسط الدولة لنفوذها على كامل الأراضي اللبنانية أو تعليقه تنفيذ القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، ومن هنا ضرورة مساندة العهد في توجهاته لأن النهاية ستكون مشرقة لا محل.
أضاف نائب جزين أنه لا خيار أمام حزب الله سوى تسليم سلاحه للدولة من دون قيد أو شرط، خصوصا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ محليا ودوليا ولا تراجع عنه بحسب ما جاء أولا في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري، وثانيا في القرارات الأممية 1559 و 1680 و 1701 والملحقات في اتفاق وقف النار الذي وافق عليه بكامل إرادته.
وفي مجال موازن، رأى النائب الأسمر أن المطلوب وعملا بالقوانين اللبنانية المرعية التشدد بملاحقة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ورصد الحدود اللبنانية مع سوريا قدر المستطاع، لا سيما المعابر غير الشرعية، داعيا إلى التفاهم والتعاون مع السلطات السورية على ضبط الحدود من الجهتين والتحرك أمنيا بالدرجة الثانية لترحيل ليس فقط المخالفين لقانون الإقامة والعمل، بل أيضا فلول النظام السابق المختبئين في لبنان انفاذا لقانون تبادل المجرمين بين الدول.
وفي جديد الميدانيات، رصد قبل قليل طيران مسير إسرائيلي فوق أجواء حبوش، عرب صريم حمين الفوق وأطراف كفر رمان، كما سجل صباحا طيران إسرائيلي منخفض في سماء العاصمة وتحديدا فوق الضاحية الجنوبية. قضائيا، في زيارة تستمر 3 أيام، وصل مساء أمس وفد قضائي فرنسي للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفع بيروت القاضي طارق بيطار وتسليمه تقريرا فنيا. الوفد يلتقي اليوم بيطار ومسؤولين قضائيين لتبادل المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرع وتيرة عملهما.
بيئيا، وفي مثال متكرر على المخالفات التي تهدد صحة المواطنين وتضر بالنظام البيئي خصوصا في منطقة البقاع الغربي، رصدت الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلقاء دواجن نافقة في محيط النهر من قبل أحد المزارعين، ما أسفر عن انبعاث روائح كريهة وتلوث البيئة المحيطة.
وعلى الفور قامت مصلحة الليطاني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وبشرت التحقيقات الرسمية لضمان محاسبته، كما تعمل المصلحة على تنفيذ مسح شامل لكل المزارع في منطقة البقاع الغربي لضمان التزامها بالمعايير البيئية والصحية وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
في الأمن، أقدم مجهولون الليلة الماضية على إلقاء قنبلة صوتية على محل لغسل السيارات في بلدة برآي العكار، ما أدى إلى أضرار مادية وتضرر إحدى السيارات المركونة فيه. وكان دوي انفجار القنبلة سمع في أرجاء المنطقة والجوار وتسبب بحال من الرعب بين الأهالي، فيما لاذ الفاعلون بالفرار فور إلقائها إلى جهة مجهولة.
ما هي أبعاد الاشتباكات في ريف دمشق؟ وهل هي أبعد مما يقال؟ رولان خاطر.
على إثر تسجيل صوتي مجهول المصدر تضمن إساءة للنبي محمد، اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة جرمانة في ريف دمشق الجنوبي، فيما حاولت فيه مجموعات مسلحة اقتحام المدينة، إلا أن تدخل الأمن العام السوري منع العملية ناشرا حواجز عدة وقاطعا الطرقات المؤدية إلى مدينة السويداء على خلفية التوتر في المنطقة. وتحدثت مصادر محلية عن مقتل سوريين وإصابة 3 آخرين جراء الاشتباكات، لكن الأوضاع تدهورت مجددا فجرا، وقالت مصادر سورية أن مجموعات مسلحة بدأت هجوما موسعا على المنطقة بعد إنهاء هجومها على جرمانة، محددة أن الاشتباكات عادت إلى منطقة القوس في منطقة إشرفية صحنايا جنوبي دمشق. الداخلية السورية أكدت أنها تتابع باهتمام بالغ تسجيلا صوتيا تم تداوله عبر وسائل التواصل يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد، وأن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها، لافتة إلى أنه تبين من التحريات الأولية أن من وجه إليه الاتهام لم تثبت نسبة الصوتية إليه. الوزارة أكدت أن العمل جار لتحديد هوية صاحب الصوت ليقدم إلى العدالة وينال العقوبة الرادعة التي يستحقها، مشددة على ضرورة عدم الانجرار إلى أي تصرفات من شأنها الإخلال بالأمن أو التعدي على الأرواح والممتلكات، وعلى أن الدولة قائمة بدورها في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية. كما حذرت وزارة الداخلية السورية من أن أي تجاوز للقانون سيقابل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار.
إلى إيران، فقد أفاد التلفزيون الإيراني عن ارتفاع عدد قتلى انفجار ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس إلى 70 وأكثر من 1200 جريح.
وكالة فارس الإيرانية كشفت أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن محتويات الحاويات المسببة للحادث التي تضمنت مواد خطرة وقابلة للاشتعال كان تم استيرادها إلى البلاد بواسطة القطاع الخاص، وأن المواد القابلة للاشتعال تستخدم في المجالات الصحية والزراعية وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنها كانت تحتاج إلى ظروف تخزين خاصة نظرا لطبيعتها الخطرة.
أضافت الوكالة أن أحد الفرضيات المطروحة هي أن الشركات المستوردة سعت لتقليل التكاليف الجمركية من خلال عدم الإعلان بشكل صحيح عن درجة خطورة المواد.
إلى اليمن، حيث أعلنت البحرية الأمريكية سقوط مقاتلة F-18 من على متن الحاملة ترومان أثناء مناورة لتفادي نيران الحوثيين.
وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق أمس أنهم استهدفوا الحاملة ترومان وسفنا أمريكية أخرى بصواريخ ومسيرات ردا على غارات أمريكية أوقعت عشرات الضحايا في صعدة وصنعاء.
وفجرا قالت وسائل إعلام حوثية إن غارات أمريكية استهدفت مديرية بني حشيش في صنعاء. وزارة الصحة في الحكومة التي يديرها الحوثيون أشارت إلى أن حصيلة القصف الأمريكي على منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث في صنعاء الأحد الماضي ارتفعت إلى 12 قتيلا وأربعة جرحى.
وفي جديد حرب غزة قال مصدران أمنيان مصريان أن المفاوضات التي عقدت في القاهرة أمس بين وفدين مصري وإسرائيلي للتوصل إلى وقف النار تشهد تقدما كبيرا، لكن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة ومنها أسلحة حركة حماس.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة ذكرت في وقت سابق أن رئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد سيلتقي وفدا إسرائيليا برئاسة وزير الشؤون الإسرائيلية رون ديرمر في إطار الجهود القطرية المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار.
في الأثناء قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ملتزمة بالدفع بشكل عاجل نحو إقامة الدولة الفلسطينية كجزء أساس من حل الدولتين.
في كندا فاز الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني بالانتخابات التشريعية وفق تقديرات نشرتها وسائل إعلام عدة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في نتيجة من شأنها أن تمنح الحزب ولاية جديدة في السلطة.
كارني 60 عاما رئيس وزراء كندا منذ آذار الماضي، ويعرف بخبرته الاقتصادية وتحديه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعهدا بالرد على الرسوم الجمركية ورفض ضم كندا.
ومن كندا إلى إسبانيا حيث بدأت الكهرباء في العودة التدريجية إلى أجزاء من البلاد والبرتغال كذلك بعد انقطاع واسع النطاق في معظم أنحاء البلدين أدى إلى توقف المطارات ووسائل النقل العام وإجبار المستشفيات على تعليق العمليات الروتينية.
ففي إسبانيا بدأت الكهرباء بالعودة إلى إقليم الباسك وبرشلونة وأجزاء من مدريد، ووفقاً للشركة المشغلة لشبكة الكهرباء على مستوى البلاد فقد استعيد نحو 61% من التيار.
وزارة الداخلية الإسبانية أعلنت حالة طوارئ وطنية ونشرت 30,000 شرطي في كل أنحاء البلاد للحفاظ على النظام في الوقت الذي عقدت فيه حكومتا البلدين اجتماعات طارئة.
كما عادت الكهرباء تدريجيا أيضا إلى مختلف البلديات في البرتغال بما في ذلك مركز مدينة لشبونة، وأعلن أن 85 من أصل 89 محطة فرعية عادت للعمل.
البرتغال أوضحت أن المشكلة نشأت في إسبانيا في حين ألمحت مدريد إلى انفصال في الشبكة مع فرنسا.
وقد عانت أجزاء من فرنسا أيضا من انقطاع قصير في التيار، وبحسب مشغل الشبكة الفرنسية فأنها تحركت لتزويد بعض أجزاء من شمال إسبانيا بالطاقة بعد حدوث الانقطاع.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هجوما إلكترونيا تسبب في انقطاع الكهرباء، ورغم ذلك انتشرت شائعات حول احتمال وقوع عمل تخريبي. كيف لو كانوا حالنا؟ كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح خير للرئيب أول سليمان ثابت.
صباح النور لكم لجميع المستمعين.
أهلا سليمان.
أكيد عنا حركة مرور صباحية عم بتكون كثيفة حاليا بسبب توافد المواطنين على أشغالهم أكيد دون أي عوائق على مختلف الطرقات من بداية مدخل شمال العاصمة من كازينو لبنان وصولا حتى جوني تباعا حتى صربة والكاسليك عن حركة مرور كثيفة بهذه الأثناء، ومن الجعيطة باتجاه زوق مصبح حتى الساحل يسوع الملك والساحل أيضا حركة مرور كثيفة حاليا بيرجع من كفة من أنط الياس وصولا حتى نهر الموت تشهد أيضا حركة مرور كثيفة كما من ساحة أنط الياس باتجاه الأوتوستراد يعني الرئيسي، وطريق البحرية باتجاه الدورة بتشهد بهذه الأثناء حركة مرور كثيفة دون أي عوائق. مدخل الجنوب للعاصمة عنا من خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن كوستا برافا باتجاه الأوزاعي وصولا حتى جناح حركة مرور كثيفة بهذه الأثناء. طريق صيدا القديمة من الشويفات باتجاه الجامعة اللبنانية الحدث حركة مرور ناشطة بهذه الأثناء، كما من الكفاءات باتجاه جاليري سمعان وصولا حتى شيفروليه الإشارات تشهد بهذه الأثناء حركة مرور كثيفة. الحدث لصنوبرا باتجاه الصياد ومن الصياد باتجاه بيروت الأشرفية بهذه الأثناء عم تشهد حركة مرور كثيفة. داخل العاصمة عنا بهيد الأثناء حركة مرور كثيفة من مدينة الرئيس شمعون الرياضية باتجاه نفق سليم إسلام ووصولا حتى الوسط التجاري، مستديرة الكولا والطرقات المؤدية لها حركة مرور أيضا كثيفة. الأشرفية عنا بهيد الأثناء من ساحة سيسين باتجاه مرمتر وجادة شارل مالك الحكمة حركة مرور كثيفة على التقاطعات بالمحل هناك والإشارات، ومن الرينج باتجاه جادة شارل مالك أيضا حركة مرور كثيفة. مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها تشهد حركة مرور كثيفة، كما أوتوستراد الرئيس الهراوي من فرن الشباك باتجاه الأشرفية أيضا حركة مرور كثيفة. بالنسبة للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 3 حوادث نتج عنهم 3 جرحى، أما مخالفات السرعة زايد الرادار 644 مخالفة. وتذكيرا بإمكان جميع المواطنين الاتصال فينا على الخط الساخن 1720 ونحن بخدمتهم 24 على 24، وبإمكانهم متابعتنا على الموقعنا على منصة اكس @TMC Lebanon، هذا موقعنا، ونتمنى السلامة للجميع.
شكرا سليمان، يعطيك العافية. والآن إلى جوسلين فارس في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
جوسلين صباح الخير.
صباح النور.
طمنينا، امتى هالموجة الغطيطة والغبرة رح تفل؟
ما رح تفل. هلا اليوم موجة رطوبة عالية، بكرة في شوية غبار بالأجواء مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، وبترجع الخميس عنا أمطار والجمعة أمطار، وهيك يعني طقس متقلب كتير بين برودة وحرارة مرتفعة. يعني تفصيليا احنا اليوم طقسنا مستقر، اعتبارا من بكرة بترتفع درجات الحرارة، في عنا رياح ناشطة بتكون محملة ببعض الغبار خاصة مناطق الجنوبية الأكثر عرضة للغبار وللحرارة المرتفعة، بتوصل بحدود 34 درجة على الساحل الجنوبي. بعدين اعتبارا من ليل الأربعاء الخميس رح نتأثر بمنخفض جوي، رح يكون أكيد محمل بالرطوبة وال يعني كتلوية البرد نسبيا، رح تؤدي لتقلب الطقس وبيستمر هالشي لنهاية الأسبوع. اليوم طقسنا غائم إجمالا، عندنا انخفاض بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة، ضباب كثيف على المرتفعات، وبتكون الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة بشمال. الأربعاء بكرة ارتفاع ملموس ترتفع عن معدلاتها بحدود 8 درجات خاصة بجنوب مثل ما ذكرت، تنخفض نسبة الرطوبة، الرياح بتوصل لحدود 70 كيلومتر بالساعة، بس هولي نفخات صغيرة يعني هو وسطها 50 كيلومتر بالساعة. وبعدين أكيد بتكون محملة بعض الغبار. خلال الليل بتتكثف الغيوم يعني بيوطل الباز تبعولها، وبتكون الأجواء مهيئة لبعض الأمطار. الخميس طقسنا بالإجمال غائم، عنا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، في عنا أمطار متفرقة خاصة مناطق الشمالية، احتمال لحدوث برق ورعد مع رياح ناشطة بتوصل ل 50 كيلومتر بالساعة، وبتنحسر الأمطار بعد الظهر الخميس. الجمعة بيكون طقسنا كمان غائم دون تعديل يذكر في ضباب على المرتفعات، وفي احتمال لأمطار خفيفة صوب الشمال. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 13 ل 24 درجة فوق الجبال، من 8 ل 18 وبالداخل من 9 ل 26 درجة. أما الرياح السطحية بيكون اتجاهها جنوبي غربي اليوم، وسرعتها من 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، رطوبة على الساحل بين 60 وال 85%، البحر منخفض الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة. أما بالنسبة للرؤية على الساحل متوسطة وسيئة جدا على المرتفعات بسبب الضباب. هيدا كل شيء.
جوستين، لما تقولي أمطار منقول زخات مطرية ولا أمطار قوية ولا شو؟
اليوم عنا هيك رزيز. الخميس عنا أمطار متفرقة متوسطة متقطعة، يعني بتشتي بس مش شتي غزير. لا منه غزير،
خلصت شتوي.
بس شتي ربيعي. لا هي الفكرة وين عم بيصير ببعض المناطق، عم بيكون أوقات هيك لفترات قصيرة زخات من المطر، يعني كبسة أمطار مثل ما صار من 3 أيام بالشمال، تكبس هيك كبسة قوية وبترجع بتصحى.
بدون ينتبهوا الناس من التزحيط بسياراتهم طبعا. 100%. شكرا لك جوسلين، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية موقف موحد غدا لأركان الحكم أمام جيفرز. لبنان يطبق التزاماته وأوقف الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق. أدرعي عن غارة الأحد، يكفي الإصغاء لارتدادات الأسلحة المخبأة لتفهموا ماذا زرع حزب الله. محددا ثلاثة أولويات، قاسم لا تطلب منا تنازلات، لن نتخلى عن قوة لبنان، وحتى الآن لم نرى شيئا من الدولة لإعادة الإعمار. الأسمر، حكمة العهد بكيفية سحب السلاح لا تعني إطلاقا تهونه في قرار بسط نفوذ الدولة على كامل أراضيها. وفد قضائي فرنسي في بيروت لتسليم بيطار تقريرا فنيا عن تحقيقاته في انفجار المرفأ. اشتباكات في جنوب دمشق شررتها تسجيل صوتي مجهول مسيء للنبي محمد. تقدم كبير في مفاوضات مصرية إسرائيلية لوقف النار في غزة. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.